السادس من الكتاب.
واو، اعتلال العضلات الكحولية. ان العضلات هي المحطة الاخيرة التي تنتهي اليها اوامر الجهاز العصبي، ان انقبضي فتنقبض او انبسطي فتنبسط. وهذه العضلات اما ان تكون ارادية، اي واقعة تحت تأثير الارادة، وهي عضلات الاطراف والوجه والجذع، وهي التي بواسطتها نقوم بكل اعمالنا وحياتنا المريدة. فالمشي والحركة والجلوس والقيام، بل والاستلقاء، وبداية الاكل والشرب ونهايته بالاخراج، هذه كلها تحت سيطرة الجهاز العجيب الذي يبدأ من خلايا بيتس بقشرة المخ، فيرسل اشاراته الكهربائية الكيماوية باسرع من سرعة البرق الخاطف الى الخلايا العصبية الموجودة بالقرن الامامي من النخاع الشوكي، مرا بالمخ المتوسط فالقنطرة فالنخاع المستطيل، حتى ينتهي الى الاعصاب الطرفية الى العضلات، ويصاب هذا الجهاز باكمله نتيجة شرب الخمور، فتكون الاصابة بالمخ والمخيخ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي والاعصاب الطرفية فالعضلات. ولا شك ان العضلات تتأثر نتيجة اصابة هذا الجهاز العصبي، لان بقاءها مرتكز ومبني عليه، فاذا اصيب اصيبت. ولكن الخمر تصيبها ايضا اصابة مباشرة نتيجة لتأثيرات الخمر السمية، وتصاب العضلات بعد نوبات الشرب بآلام حادة وتقلصات كرامب، كما تنتفخ الأقدام نتيجة الإصابة بأوديما، كما تصاب ألياف العضلات بالحرض والهلاك، وهذا يسبب فقدان خضاب العضلات ونزوله في البول، مما يسبب إصابة الأنابيب الكلوية وهلاكها. وهذه وحدها كافية للقضاء على المريض في أيام قلائل اذا لم يكن العلاج مبكرا. ولا تصاب العضلات الارادية فقط، وانما تصاب العضلات غير الارادية ايضا، واهمها على الاطلاق عضلة القلب، فتصاب الياف عضلة القلب بانتفاخ اولا لزيادة كمية المياه بها، ثم تنتهي بالضمور، وتتحول العضلة الى مجموعة من الالياف الميتة التي لا تنقبض ولا تؤدي وظيفتها، وينتهي الامر بهبوط القلب فالوفاة. القسم الثاني، وهي مجموعة من أمراض الجهاز العصبي، وتكون نتيجة لإدمان شرب الخمور، وليست نتيجة عن نقص الفيتامينات المصاحبة للإدمان، وهي ثلاثة: أولا الهذيان الارتعاشي، ثانيا الصرع، ثالثا الهلوسة. أولا الهذيان الارتعاشي، وتظهر هذه الحالة الخطيرة عند مدمني الخمور في الحالات التالية: ألف، شرب كمية ضخمة من الخمور. باء، بعد الإصابة بالالتهابات وخاصة الرئوية. جيم، بعد إجراء عملية جراحية أو إصابة في حادثة لأحد مدمني الخمور. ولذا ينبغي على الطبيب أن يدقق في سؤال المريض وأهله عما إذا كان يشرب الخمور، وكم هي الكمية المتعاطاة مهما كان المرض، لا علاقة له بالخمور في ظاهر الأمر. فإصابة المريض المدمن في حادثة سيارة مثلا يبدو أمرا لا علاقة له مباشرة بشرب الخمر، ولكن ذلك قد يؤدي إلى حالة الهذيان الارتعاشي. دال، توقف مدمن الخمر فجأة عن شرب الخمور، وتبدأ أعراض هذا المرض بازدياد القلق وفقدان الشهية مع الأرق، ثم تظهر ارتعاشات واختلاجات فجة في اليدين واللسان والوجه، كما يتخيل المريض اشباحا او يصنع اصواتا ليس لها وجود الا في مخيلته، كما يحس بحشرات وعناكب تجري تحت جلده، وقد يرى الثعابين وهي تزحف عليه، كما يسمع جلبة حيوانات وفئران وحشرات مرعبة، ويراها بعينيه فيصرخ فزعا مرعوبا من هذه الاشباح. فتأتي الممرضة او الطبيب ويؤكدان له الا شيء هناك، وهو واثق كل ثقة انها امامه، فكيف يصدق قولهم بينما هو يرى بعينيه تلك الافاعي ويسمع باذنيه فحيحها، كما انه يشم تلك الروائح العفنة التي تزكم انفه، والكل يقسم انه ليس هناك روائح كريهة على الاطلاق. ثم تلك الطعوم الفجة البغيضة التي يقدمونه لها مع طعامه، انها سموم ناقع، وهم يزعمون انها غذاء جيد. تبا لهم، اي غذاء جيد هذا الذي يزعمون؟ يحضرون له أغذية من سم الأفاعي والعناكب، ثم يزعمون أنها لحم طير مما يشتهون، تبا لهم وتعسى. وهكذا يعيش المريض في رعب وأوهام وخيالات مرعبة، وهي ما يطلق عليه حالات الهلوسة. وقد جهد الطب في معرفة أسبابها، فوجد بعض التعليلات وما زال أغلبها سرا كامنا لم يكشف عنه بعد. وقد اكتشف أن لهذه الحالة علاقة ما بالنوم، وما كشف عنه هو أن نوم المرء السوي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة النوم العميق، وفيه تقل سرعة النبض وسرعة التنفس، كما يقل ضغط الدم، كما تقل أيضا سرعة الموجات الكهربائية المنبعثة من المخ من 13 موجة في الثانية في حالة اليقظة إلى 3 موجات عند النوم العميق، كما يسجلها رسام المخ الكهربائي. وتستغرق هذه المرحلة ساعة ونصف الساعة، ثم تتبعها المرحلة التالية. المرحلة الثانية، وهي ما يسمى بنوم حركة العين السريعة، وفيها حركة سريعة لمقلة العين، وتستغرق هذه المرحلة من 5 إلى 10 دقائق فقط. ويسجل رسام المخ الكهربائي تغييرا ملحوظا وزيادة في النشاط الكهربائي للمخ، فتتحول تلك الموجات البطيئة في المرحلة السابقة إلى موجات سريعة على شكل موجات مغزلية، وتبلغ سرعتها 15 موجة في الثانية. ويكون التنفس سريعا غير منتظم، كما يزداد وجيب القلب وخفقانه على عكس ما كان عليه في مرحلة النوم العميق، وترتخي العضلات ارتخاء شديدا. وبإيقاظ الشخص في هذه الحالة يتبين أنه يحلم، وتتكرر هذه الحالة كل ليلة من 4 إلى 6 مرات. وإذا تكرر إيقاظ الشخص في هذه المرحلة، فإنه قد يكرر ذلك النوم إلى 20 مرة في الليلة الواحدة، ولا يشعر الشخص بأنه قد أخذ حاجته من النوم إلا إذا دخل في مرحلة نوم حركة العين السريعة. أما إذا كان نومه خاليا من هذه المرحلة، فإنه يصبح متعبا ولا يشعر بأنه قد أخذ قسطا وافرا من النوم. وقد وجد أن بعض العقاقير التي تسبب الإدمان مثل الكحول والباربيتورات تؤدي إلى انعدام نوم حركة العين السريعة، وهو النوم الضروري للإنسان. فإذا ما سحب العقار أدى ذلك إلى حركة عكسية، وهي أن يكون نوم الشخص كله في مرحلة نوم حركة العين السريعة. ولما كانت يقظة المدمن فترات قصيرة تتخللها نوبات نوم لحركة العين السريعة التي تحصل فيها الأحلام، اختلطت على المدمن الأحلام بالواقع، ورأى الأحلام المزعجة والكوابيس المرعبة وكأنها حقيقة. وهو لذلك يرى الأفاعي والعناكب والحشرات تزحف عليه، ويسمع الأوساط والأصوات المخيفة، كما يشم الروائح الكريهة، ويطعم الطعوم الغريبة المزعجة، ولا يشك في أن تلك الرؤى هي حقائق، إذ كيف تقنع من يرى بعينيه ويسمع بأذنيه أن ما يراه ليس إلا كابوسا. وهكذا تتحول حياة هذا البائس إلى سلسلة من الكوابيس المرعبة، فيصرخ ويتشنج ويتهم من حوله بتدبير المؤامرات لقتله، أو يتهم زوجته بالخيانة الزوجية، كما يتهم أقاربه وأصدقائه بفعل الفاحشة معها. وهذا ما يعرف باسم الاعتقادات الزائفة، وتختلط عليه الاعتقادات الزائفة بالهلوسة. فقد يرى أشخاصا يهاجمونه أو يدبرون له مكيدة، فيقوم هو بالدفاع عن نفسه فيهاجم الطبيب أو الممرضة، وإذا وصلت إلى يده آلة حادة فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. ويصاب بالشك الشديد في كل من حوله، وهي الحالة المعروفة باسم البارانويا. ويصاب المريض بالخلل المشين في تقديره للمكان والزمان وتقدير المواقف، كما أن حالات الرعب والقلق والكآبة تؤدي إلى الحالة المزاجية السوداوية المناخولية، وخلاصة القول تتحول حياته إلى جحيم لا يطاق. ولكأنما لا يكفيه كل هذا العذاب الذي يصب عليه صبا، فيضاف إليه حالات الصرع والتشنج، وتنتابه حركات عنيفة لا إرادية ينتفض لها جسده كله مع فقدان الوعي، فتنقبض عضلات جسمه انقباضا شديدا حتى ما يستطيع أن يخرج نفسه، وتطبق عليه إطباقا مخيفا رهيبا، فيزرق لون جلده ويعض لسانه ويخر مغشيا عليه إلى الأرض. وهذه المرحلة تعرف بالمرحلة المنقبضة، ثم تتبعها اختلاجات وتجنجات سريعة، وهي عبارة عن تقلصات سريعة للعضلات يتبعها ارتخاء لفترة ثوان، ثم يعود الانقباض فالانبساط، ويرتجف المريض من جرائها، ويهتز جسمه كله اهتزازا مرعبا مخيفا، ويظهر الزبد من فمه، ولكأنما هناك 1000 يد خفية تهزه هزا عميقا في كل ثانية، وتقذف بكل عضلة فيه حتى تدفع البول والغائط من مخارجه دفعا. كل ذلك هو مغشي عليه تماما. انظر إلى الصورة المرعبة المخيفة، ثم استمع بعد ذلك إلى تحليلات الأطباء يفسرون لك كيف تستطيع الخمر أن تقوم بهذه الأعمال الرهيبة التي تحتاج إلى قوة 1000 حصان لفعلها. والطب يقول إن هناك مادة يكونها الجسم تمنع الاختلاجات والانقباضات والارتعاشات، تدعى مادة جابا، وهي مادة مكونة من حامض أميني وفيتامين البريدوكسين بالمعادلة التالية: حامض أميني جلوتاميك زائد فيتامين البيرودكسين يساوي جابا. ولهذه المادة خاصية عجيبة في منع الاختلاجات والصرع، فماذا تفعل الخمر؟ إنها تقوم بمنع صنع هذه المادة الهامة، ونتيجة لذلك يزداد هياج خلايا المخ ويضطرب نشاطها الكهربائي، فتحدث نوبات الصرع التي ذكرناها. وأشهر الخمور المسببة لهذه الحالة هو خمر الروم، وهو خمر يشبه العرق الموجود في كثير من البلاد العربية، وقد سميت هذه النوبات المخيفة بنوبات الروم. وهناك خمر أخرى تدعى الأبسنث تسبب الصرع بخاصية أخرى، إذ بها مادة سامة تدعى ثيوجون تهيج خلايا المخ وتزيد من نشاطها الكهربائي وتحوله إلى حالة صرع مرعب مخيف. ولا تكتفي الخمر بفعل هذه الأفاعيل بذلك البائس التعيس المصاب بحالة الهذيان الارتعاشي، وإنما تضيف إلى ذلك ارتفاعا شديدا بالحرارة حتى تصل إلى 105 فهرنهايت، كما يفقد جسم ذلك البائس قدرته على مقاومة الميكروبات والفطريات الغازية فتهجم عليه وتجده فريسة سهلة. وكأنما هذه المصائب تنحدر إليه من كل حدب وصوت، فتصاب الكلى ويكثر الزلال في البول، وتضطرب سوائل الجسم وموادها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات، وترتفع حموضة الدم إلى درجة قاتلة، ثم تأتي ثالثة الأثافي فتصيب القلب، فتتمدد عضلة القلب وتنتهي سريعا بوهط القلب وهبوطه في الوفاة. ولذا فإن علاج حالات الهذيان الارتعاشي تتطلب جهدا هائلا وتخصصا دقيقا في كيفية معالجته، ولذا وجدت مستشفيات خاصة في أوروبا وأمريكا لمعالجة حالات الإدمان وما يتبعها من مضاعفات خطيرة. ومع هذا التخصص الدقيق ورغم وجود الإمكانيات الهائلة والتقنية الحديثة، فإن من ينقذون من براثن هذا الوحش الضاري ليسوا إلا نسبة ضئيلة ممن يقعون فريسة له. ويتلخص العلاج في الملاحظة الدقيقة لمستوى الأملاح والشوارد والماء في الدم وتعويضها باستمرار، وكذلك ملاحظة مستوى السكر في الدم ومعالجة أي هبوط مع إعطاء المريض جرعات كافية من فيتامين بي المركب، وخاصة بي 1 مع العقاقير المضادة للتشنج مثل الهيمنفيثرين. ولذا فمن الواضح جدا أنه من الأسلم في كل حال الابتعاد عن براثن هذا الوحش الضاري، بل الحق أننا نظلم الوحش حين نشبهه بالخمر وما تفعله، فلن تستطيع وحوش الأرض أن تقوم بمثل هذا التعذيب الرهيب لأولئك البؤساء الذين يقعون فريسة لها. القسم الثالث، وهي مجموعة من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي بسبب إدمان شرب الخمور، ونتيجة لنقص فيتامينات بي أو بي 6 أو النياسين. والخمور تسبب نقص الفيتامينات للأسباب التالية: أولا، سوء التغذية المصاحب للإدمان، فالمدمن في العادة لا يهتم بشراء الطعام وقد لا يملك القدرة على شرائه، وإذا وجد لديه الطعام الجيد فشهية مفقودة، فإذا أرغم نفسه على ازدراد الطعام فإن التهاب جدار المعدة الناتج عن شرب الخمور كفيل بقيئه وطرده من المعدة، فإذا أرغم على البقاء فإنه يمر بدون هضم ولا امتصاص من الأمعاء، وهكذا يفقد الطعام حتى لو أرغم المدمن على أخذ الطعام بدون رغبة فيه. ثانيا، إن الكحول مادة ذات سعر حراري عال، وتحتاج لأكسدتها كميات كبيرة من فيتامين B1، وبالتالي يؤدي ذلك إلى نقص هذا الفيتامين، إذ أن الجسم يستهلك منه بوجود الكحول أضعاف الكمية المستهلكة منه عند عدم وجود الكحول في الجسم، ويؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى أمراض الجهاز العصبي التالية: ألف التهاب الأعصاب المتعدد، ب مرض فرينيكي الدماغي، جيم مرض البلاجرا، دال عصاب كوراسكوف، ه التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى. ولنبدأ بشرح موجز لكل واحد من هذه الأمراض الوبيلة التي تسببها الخمر. ألف التهاب الأعصاب المتعدد. قد تحدثنا بإيجاز عن الأعصاب في مقدمة الحديث عن الجهاز العصبي، وقلنا إن هناك 12 عصبا من كل جهة تخرج من المخ، وهي المسماة بالأعصاب المخية، وأن هناك 33 عصبا شوكيا من كل جهة اليمنى واليسرى تخرج من النخاع الشوكي، كما أن هناك مجموعة من الأعصاب اللا إرادية، وهي المجموعة التعاطفية والمجموعة نظير التعاطفية. وإذا نظرنا إلى عصب من هذه الأعصاب نجده يخرج من خلية عصبية إما في المخ أو في النخاع الشوكي، وله محور اسطواني وغلاف دهني نخاعي، وتصدر الأوامر من المخ إلى خلايا بيتس، وتسير في مسارات عجيبة رائعة حتى تصل إلى الخلايا الموجودة بالقرن الأمامي من النخاع الشوكي، ومن هناك تخرج الأعصاب وترسل الأوامر إلى العضلات فتنقبض، كما تذهب الأحاسيس في أعصاب أخرى حتى تصل إلى النخاع الشوكي، ومنه في مسارات بديعة متناسقة حتى تصل إلى المخ حيث الإدراك والرؤية. وما تفعل الخمر في هذه الأعصاب هو تحلل في محاورها الأسطوانية، وهذه المحاور هي الأعصاب ذاتها، وهي التي تنقل الإشارات الكهربائية والأوامر من الخلايا إلى العضلات، وتنقل الأحاسيس من الجلد والجسم إلى خلايا الجهاز العصبي. ويؤدي التهاب المحور الأسطواني وتآكله إلى التحلل الصبغي في الخلية العصبية التي يتفرع منها العصب، وينتهي ذلك بموت الخلية العصبية، وبذلك لا يمكن شفاء ذلك العصب. ولذا فإن ما تفعله الخمر في الأعصاب أشد مما تفعله كثير من الأمراض الأخرى، إذ يكون التهاب الأعصاب مقصورا على الغلاف الدهني دون المحور الأسطواني، وهو التحلل المشهور بتحلل فالاريان في الأمراض الأخرى، ولذا يعود العصب إلى سابق حالته بعد شفائه. أما التهاب الأعصاب الناتج عن شرب الخمر فإن إصابته قد تكون بالغة ومميتة للعصب نفسه، فلا يبرأ حتى بعد التوقف عن الشراب، وإن كان البرء والشفاء هو الغالب عند التوقف عن الشراب وأخذ كميات كبيرة من فيتامين B1. ولا تقتصر الإصابة على الأعصاب الشوكية التي تغذي الطرفين العلويين والسفليين، أي الكتفين والعضدين والذراعين واليدين والفخذين والساقين والقدمين، بل تشمل الأعصاب المخية، وأهمها إصابة العصب الوجهي المزدوجة، فيصاب العصب الوجهي العصب المخي السابع من الجهتين اليمنى واليسرى، وهذا أمر نادر الحدوث إلا في حالات الإدمان الكحولي، كما تصاب الأعصاب المغذية لعضلات العين، ويؤدي ذلك إلى الرؤية المزدوجة، حيث يرى المريض الشخص شخصين والقلم قلمين، وهكذا مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للمريضين. وأكثر أعصاب عضلات العين إصابة هو العصب المخي السادس العصب المبعد، وتكون الإصابة به أيضا مزدوجة، وكلما التفت المريض يمنة ويسرة اضطربت الرؤية ورأى الشيء شيئين، وتسبب ذلك في صداع وضيق. ولا تكتفي الخمر بإصابة الأعصاب الشوكية والأعصاب المخية، وإنما تصيب أيضا أعصاب الجهاز اللا إرادي التعاطفي ونظير التعاطفي، وقد أسلفنا القول في أهمية هذا الجهاز وكيف يسيطر على نبضات القلب وضغط الدم وعمليات الهضم والتنفس والإخراج والجهاز التناسلي. ونلاحظ إصابة هذا الجهاز بالأعراض التالية: ازدياد وجيب القلب وخفقانه واضطراب نظمه، كما يقل ضغط الدم عند الوقوف بحيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالدوخة والدوار والتي قد تصل من شدتها إلى الغيبوبة. كما يضطرب الجهاز الهضمي نتيجة لإصابة الأعصاب اللا إرادية ولشرب الخمور وتأثيرها المباشر على الجهاز الهضمي. ويفقد المريض قدراته الجنسية ويصاب بالعنة، وذلك نتيجة لإصابة الأعصاب التعاطفية ونظير التعاطفية المغذية للجهاز التناسلي. وهكذا تفعل الخمر بهذا البائس ما يلي: ألف، شلل في الأطراف، يبدأ من اليدين والقدمين ويزحف على الساعدين والساقين حتى يصل إلى الذراعين والفخذين، ويكون فقد الإحساسات أشد من ضمور العضلات، فلا يشعر المريض بالحرارة والبرودة ولا حتى بوخز الإبر، كما أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي إلا بصعوبة بالغة، وذلك لفقدان الإحساسات المنبعثة من العضلات. ولذا ترى المريض يرفع رجله إلى أعلى ويقذفها قذفا إلى القاع عند المشي ويترنح في مشيته، وذلك ما يدعى بالتخلج الإحساسي تمييزا له عن التخلج المخيخي الذي ذكرناه من قبل والذي يصيب المدمنين أيضا. ب. شلل في بعض الأعصاب المخية، مثل العصب المخي الثالث المغذي لعضلات العين، أو العصب المخي السادس المغذي للعضلة الوحشية لمقلة العين، أو العصب المخي السابع المغذي لعضلات الوجه. جيم، شلل الأعصاب اللا إرادية التي تؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي وإلى هبوط ضغط الدم عند الوقوف وإلى فقدان القدرة الجنسية وإلى اضطراب النبض ووجيب القلب وخفقانه. ثانيا، مرض فرينيكي الدماغي، وهو مرض خطير وناتج عن نقص فيتامين بي المركب، وعلى وجه الخصوص فيتامين بي 1، وتكثر الإصابة في المدمنين للأسباب التي شرحناها من قبل، وتكون الإصابة في المخ الأوسط ميد برين وحوالي القناة في المادة السنجابية الرمادية في المخ الأوسط، أي في المناطق التي يخرج منها العصب المخي الثالث والرابع اللذان يغذيان عضلات العين، وينتج عن إصابتهما شلل في عضلات العين مما يسبب الرؤية المزدوجة، كما أن بالمخ المتوسط منطقة مسؤولة عن اليقظة، فإذا أصيبت نتج عن ذلك خمول وبلادة ونوم، وهو ما هو بنوم ولكنه شبيه به، كما أن الجسم والأطراف كلها تصاب بالشلل، ولكنه لا يكون على وتيرة واحدة وإنما يقل ويزداد من يوم إلى آخر، كما يصحب ذلك بعض الاضطرابات العقلية والنفسية كعصاب كوراسكوف. ثالثا، عصاب كوراسكوف، وهو مرض نفسي أول ما لوحظ في مدمن الخمور، ويفقد المريض فيه ذاكرته للحوادث القريبة العهد بينما يحتفظ بذاكرته للحوادث المتقدمة، ويقوم المريض بوصف وقائع وهمية وحوادث خيالية ويجزم هو بوقوعها مع اعتقادها، لا يتزعزع بصحة خيالاته، فيجزم المريض مثلا بأنه خرج إلى السوق واشترى كذا وكذا وقابل فلانا وفلانا، بينما هو مشلول لا يستطيع أن يحرك عضلة ساقه. رابعا، التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى، ويحدث هذا عند مدمن الكحول كما يحدث أيضا نتيجة التدخين مع شرب الكحول، وكلا العادتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، فنادرا ما تجد شخصا يشرب الخمر دون أن يدخن، وتتعاون المادتان السامتان في الكحول والتدغ على إحداث العمى، وخاصة مع وجود نقص في مجموعة بي المركب، كما أن الكحول المثيلي له صيت ذائع في إحداث العمى بمجرد شربه ولو لمرات قليلة، وقد كثرت الإصابة به في الولايات المتحدة الأمريكية عندما منعت الخمر، كما أن الإصابة به غير شديدة الندرة في البلاد العربية حيث تشرب الخمور الرديئة سرا، وحيث لا توجد حملات توضح أضرار الخمور وعواقبها الوخيمة. خامسا، مرض البلاجرا، وهو مرض خطير ينتج عن نقص مجموعة فيتامين بي المركب وخاصة فيتامين النياسين، ويكثر في البلاد التي تعتمد على الذرة كمصدر غذائي أساسي دون القمح، كما يظهر بين مدمن الخمور لإصابتهم بنقص غذائي في الفيتامينات المذكورة، وينتج عنه إصابة جلدية تكون في الأجزاء المعرضة للشمس مثل الوجه وصفحة العنق واليدين والساقين والأقدام، ويزداد الالتهاب في أماكن الارتفاق كالمرفقين والركبتين، ويكون ذلك مصحوبا بإسهال شديد والتهاب باللسان مع حمرة شديدة، كما يصاب الجهاز العصبي إصابات بالغة كما يلي: ألف المخ، فساد وتآكل في خلايا قشرة المخ تؤدي إلى الجنون. ب النخاع الشوكي، ويصاب المسار الهرمي، وهو الذي يحمل إشارات الحركة من الخلايا المخية العليا إلى خلايا القرن الأمامي في النخاع الشوكي، وينتج عن ذلك الشلل للأطراف من النوع الشلل الأعلى الحركي، وهو شلل للأطراف غير مصحوب بضمور العضلات مع تيبس وزيادة في الأفعال الانعكاسية، كما أن المسارات التي تحمل الأحاسيس من الأطراف إلى المخ تصاب أيضا، وخاصة تلك التي تحمل الأحاسيس من العضلات والصفاقات، وهي التي تدلنا على مواقع أقدامنا. جين التهاب الأعصاب المتعدد، ويصيب الأعصاب الطرفية فتشل اليدين والقدمين، ثم يزحف الشلل فيصيب الساعدين فالذراعين في الأطراف العليا، ويزحف في الأطراف السفلى من القدمين إلى الساقين فالفخذين. وتشفى هذه الحالة إذا أعطي المريض جرعات كافية من فيتامين النياسين حامض النيكتونيك مع كميات وافرة من الحليب اللبن الذي يحتوي على بروتينات خاصة تضاد مرض البلعجرة، وهو الحامض الأميني ترتبوفان. وهكذا نرى اللبن دائما على طرفي نقيض مع الخمر في كل شيء، فالخمر تهيج أغشية المعدة وتسبب التهابا لها، واللبن الحليب على النقيض من ذلك يهدئ من التهاب أغشية المعدة، ويستعمل كعلاج نافع لالتهاباتها وقرحها، واللبن يشفي من مرض البلاجرة والخمر تسببها، بل وإن اللبن إذا شرب قبل تناول الخمور أعاق من امتصاصها. ولا غار، فقد اختاره الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين أسري به وترك الخمر حين قدمت إليه، فتناول اللبن وشرب منه، واللبن كله فوائد والخمر كلها مضار، فسبحان من خلق الأشياء وأودع فيها صفاتها وخصائصها. الفصل الحادي عشر، إصابات الجهاز العصبي الناتجة عن حوادث تقع بسبب تناول الخمور. إن شارب الخمر معرض باستمرار للسقوط مغشيا عليه ولإصابة الجمجمة والجهاز العصبي نتيجة لذلك، كما أن شارب الخمر يفقد اتزانه وكثيرا ما يقع ويتدحرج أثناء نزوله أو صعوده السلالم، كما أن كثيرا من المعارك تدور في الحانات وحدث ولا حرج عن حوادث السيارات الناتجة عن فقدان الشارب لقدراته وملكاته في التحكم. ولن نستطيع الحديث عن جميع الإصابات التي تحدث لهؤلاء، فإنها تحتاج إلى كتاب كامل بل إلى عدة كتب، وتشمل معظم جراحة العظام وجراحة الأعصاب، كما تشمل جزءا من جراحة الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، وباختصار يشمل ذلك عدة تخصصات ولسنا نحن بصددها هنا، ولكننا سنذكر بإيجاز شديد آثار هذه الحوادث على الجهاز العصبي حتى نستكمل هذا الباب، وهو باب الخمر والجهاز العصبي، وسنناقش ذلك تحت العناوين التالية: 1. ارتجاج المخ، 2. انضغاط المخ، 3. نزف بالمخ، 4. كسور الجمجمة وتهتكات المخ، إصابات بالعمود الفقري والنخاع الشوكي، شلل ليلة السبت. أولا، ارتجاج المخ، ويحدث نتيجة ارتطام الرأس بجسم ثقيل دون أن تكون هناك تغيرات تشريحية في المخ، وفيه تنشل وظائف المخ لدقائق، ويصاب المريض بغيبوبة تختلف في شدتها، ولكنها في العادة لا تزيد عن بضع دقائق، وربما كانت لثوان معدودات. ويفقد الشخص المصاب ذاكرته للحادثة نفسها أو ما سبقها من أحداث، وغالبا ما يكون فقدان الذاكرة للحادثة مؤقتا، وقد يكون ذلك لأمد طويل، وفي بعض الحالات الشديدة من الارتجاج يصحبها أوديما، انتفاخ مائي، كما قد يكون من نتائجها انحلال النخاع في المخ، وهذا يؤدي إلى صداع مزمن واضطراب في الشخصية. وبما أن الكحول الخمور تجعل المرء يفقد توازنه وتعرضه لمثل هذه الحوادث بكثرة، فإنها سبب غير مباشر لمثل هذه الإصابة. تهتك المخ. وتكون الإصابة شديدة وعادة ما تكون مصحوبة بكسور في الجمجمة، وتؤدي إلى تهتك بالمخ، ويفقد الشخص المصاب وعيه لفترة طويلة من ساعات إلى أيام، بل قد تصل إلى أكثر من شهر. أما في الحالات الخفيفة فيصاب المرء بالتشوش الذهني والاضطراب بعد إفاقته من الإغماء، وقد يصاب بالهذيان، كما أنه معرض للإصابة بالشلل، وتكون المناطق المشلولة حسب مكان الإصابة وشدتها وما يصحبها من نزف. ومعظم هذه الحالات تصاب بنوعات صرع قد تحدث بعد عدة سنوات من الإصابة. انضغاط المخ. وينضغط المخ إثر الحوادث إذا كان هناك نزف بالمخ أو السحايا، ويفقد المريض وعيه وتضيق حدقة العين في الجهة المصابة من المخ، ثم تتسع ثم تظهر التغييرات في حدقة العين الأخرى، ويتوفى المصاب في معظم هذه الحالات، وقد ينقذ بعملية تربنة في الجمجمة وإزالة الدم المتجلط مع ربط الأوعية النازفة. ويبقى المريض في حالة الإغماء لفترة طويلة قد تبلغ الشهر، أو لفترة طويلة قد تبلغ أكثر من ذلك، كما يفقد ذاكرته بعد الإفاقة من الإغماء، وخاصة للحادثة نفسها. وقد رأينا أحد المرضى الذين أصيبوا في حادث تصادم هو وزوجته، ونقل كليهما إلى المستشفى، وبعد أن أجريت لهما عمليات بالمخ أفاق بعد فترة إغماء طويلة، ولبث المريض فترة طويلة من الزمن ينكر فيها أن تلك المرأة المصابة بجانبه هي زوجته، بينما كانت هي واثقة أنه زوجها، ولبث أشهرا طويلا وهو لا يستطيع أن ينظر إليها، وبمرور الوقت اقتنع بصدق أقاربه ومن حوله، ولكنه في قرارة نفسه لم يقتنع كيف أصيبت زوجته وهي في منزلها، ولم يستطع تذكر الحادثة فقط. وعادة ما يصاب هؤلاء الأشخاص بشلل في الأعصاب، خاصة العصب السادس المبعد لمقلة العين، كما قد تصاب الأعصاب المغذية لعضلات العين مثل العصب الثالث أو الرابع أو عصب الوجه أو عصب السمع العصب الثامن، وكثير من هذه الحالات يصاب بالشلل النصفي، كما أن بعضها قد يصاب بشلل المراكز المخية المسؤولة عن التنفس، وخاصة بعد الحادثة مباشرة أو بساعد، وتحتاج مثل هذه الحالات إلى استخدام آلة التنفس الصناعي، وإذا شفي المريض تبقى لديه آثار الشلل النصفي، كما يشكو من صداع مزمن ونوبات إغماء متكررة صرع. نزف تحت الأم الجافة. ويصيب هذا المرض الكبار في السن ومدمني الخمر وعلى وجه الخصوص، وهو ناتج عن إصابات بسيطة متكررة بالرأس ينتج عنها تمزق في الأوعية الدموية الشعرية، ويضغط الدم المتجمع على المخ وخاصة الفص الأمامي والفص الصدغي، وكثيرا ما يكون النزيف مزدوجا أي في الجانبين من الرأس الأيمن والأيسر، وتظهر الأعراض عادة بعد أسابيع ربما أشهر من الإصابة التي قد يكون المريض نسي عنها كل شيء، وتتلخص الأعراض في الصداع والنعاس والارتباك الشديد واضطراب الشخصية، وتتأرجح هذه الأعراض فتزداد حتى تصل درجة الإغماء وفقدان الوعي، وتقل حينا حتى تصبح صداعا خفيفا فقط، وتكون حدقة العينين غير متساويتين، فتكون إحداهما أوسع من الأخرى، وعادة ما تكون الحدقة الأوسع مصحوبة بسقوط الجفن الأعلى لتلك العين، أما سائل المخ الشوكي فيكون طبيعيا لولا زيادة في البروتين، وقد يكون مائلا إلى الصفرة، ويتم التشخيص بعمل أشعة على الجمجمة مع حقن الشريان السباتي الذي يغذي المخ بمادة ملونة، فتظهر الأشعة النزفة والدم المتجمع، وهو ضاغط على الأوعية الدموية بالمخ. ويحتاج العلاج لإجراء عملية لإزالة الدم المتجلط تحت الأم الجافة، وينصح المريض بالابتعاد عن الخمور. شلل ليلة السبت. ومن المعروف أن الانغماس في الشراب مساء السبت ليلة الأحد هو من الأمور الشائعة في أوروبا وأمريكا، باعتبار أن ذلك ليلة الإجازة. وينام المخمور عادة على كرسي أو في الخمارة أو في منزله أو في منزل صديقه، وتتدلى يده من الكرسي، ويحتك العصب الكعبري بحرف الكرسي فينضغط العصب، وعندما يفق من سباته يجد نفسه مشلول اليد ولا يستطيع أن يرفع يده. ويحتاج علاجها إلى جبيرة خاصة مع التمرينات وتنبيه العضلات بالموجات القصيرة. كل هذا من نتائج شرب الخمور، منها ما هو نتيجة مباشرة ومنها ما هو نتيجة غير مباشرة. وبهذا نكون قد شرحنا بإيجاز تأثيرات الخمر على الجهاز العصبي، ورأينا كيف تفتك به من كل جهة، وكيف يتحول المدمن إلى معتوه مشلول مريض العقل والنفس يتمنى لو يخلصه الموت من براثن هذا الغول المفترس والوحش الكاسر، وأن له ذلك وهو يتجرع الموت كل لحظة، وما هو بميت حتى تخترمه المنية، أو يتوب الله عليه فيهيئ له من يساعده على ترك هذه الآفة وهذا السم الزعاف المدعو الخمر. الفصل الثاني عشر: الكحول والجهاز الهضمي. إن الجهاز الهضمي هو أهم ثاني جهاز يتعرض لتأثيرات الكحول الضارة. ويبدأ الجهاز الهضمي بالفم والبلعوم والمريء والمعدة، فالإثنى عشر، فالأمعاء الدقيقة، فالغليظة، فالمستقيم، فالشرج. ويلحق بهذا الجهاز مجموعة من الغدد اللعابية الموجودة تحت الفك العلوي والسفلي وتحت اللسان، كما يلحق به كل من غدتي البنكرياس والكبد. الفم. يصاب فم مدمن الخمور بأعراض نقص فيتامين بي المركب والنياسين، فتجد لسان مدمن الخمر مغطاة بطبقة كثيفة من الأوساخ التي تتراكم عليها الميكروبات والفطريات مثل فطر كانديدا، كما يكون اللسان مؤلما نتيجة ضمور الحلمات اللسانية، وهذا ناتج عن نقص مجموعة بي المركب وخاصة النياسين، كما أن نقص الريبوفلافين يسبب تشققا في جوانب الفن، وتكون حلمة اللسان حمراء ملتهبة، ولذا يصعب على المريض شرب السوائل الحارة أو الأكل الساخن. أما البهارات والمتبلات فتكون عذابا مزعجا. ويصاب كثير من مدمن الخمر بالبخر أو النفس الكريه، وهو ناتج عن روائح الخمر مع التبغ من جهة، ومن الالتهابات المتكررة في الفم والالتهابات الرئوية المتكررة التي تصيب المدمنين من جهة أخرى. كما يصاب بعض المدمنين ببقع بيضاء في ألسنتهم، وهذه عادة تكون مقدمة لسرطان اللسان. تقرحات الفم. وتحدث هذه التقرحات الميكروبية، ميكروب لولبي وميكروب عصبي، نتيجة نقص الفيتامينات ونقص التغذية المصاحبة لحالات الإدمان. كما تحدث حالات الالتهاب وتقرحات شديدة بالفم، وهي التهابات خطيرة وتقرحات شديدة مؤلمة بالفم كله وتؤدي إلى الوفاة، ولا تصيب إلا الأشخاص الذين ضعفت مقاومتهم للميكروبات، ولذا نادرا ما نرى هذا المرض في غير المدمنين الشديد الإدمان، ويكون عادة مصحوبا بالتهابات رئوية حادة، وقليلا ما ينجو مثل هذا المريض من الوفاة رغم التقدم العلاجي. كما لا ننسى الإصابات الناتجة عن الزهر، إذ أن الارتباط بين الإدمان والأمراض التناسلية معروف، وقد تصاب الشفتان أو إحداهما بقرحة، كما تتضخم الغدد الليمفاوية تحت الفك الأسفل، وقد تصاب بتشققات في جوانب الشفتين وتقرحات باللسان والفم. ومن المعروف أن الزهري مسبب لحالة اللوكوبليكيا، وهي البقع البيضاء في اللسان والفم، وهي مقدمة لسرطان اللسان والفم. أما إصابات الأسنان واللثة فكثيرة، وهي نتيجة عن شرب الخمور والتدخين ونقص الفيتامينات وتراكم الأوساخ والأقذار وفضلات الطعام، وتتجمع كل هذه العوامل لتصيب اللثة بالالتهاب والتقرح، وقد تنزف اللثة بمجرد لمسها كما تصاب الأسنان بالنخر. التهاب البلعوم المنتن، وهو التهاب حاد منتن يكون مصحوبا بانتفاخ أوديما والتهاب غلغموني وتنتهي بغرغرينا، وسبب ذلك ميكروبات سباحية تكون موجودة بالفم دون أن تسبب أي مرض لدى الشخص العادي، ولكنها عند مدمن الخمر تستغل ضعف مقاومته للأوبئة والميكروبات فتهجم عليه وتؤدي به إلى هذا الالتهاب الخطير. ويقول أهم مرجع طبي بريطاني، مرجع برايس الطبي طبعة عام 1968، إن الميكروبات تستغل فرصة نقص المقاومة لدى مدمن الكحول فتهاجم هجوما عنيفا يؤدي إلى هذا الالتهاب الخطير، وترتفع درجة حرارة المريض إلى 40 سنتيجراد، كما يجد المريض صعوبة في البلع والتنفس حتى لا يشعر بالاختناق، وتكثر الالتهابات الرئوية، كما يصاب القلب فجأة بالهبوط نتيجة تسمم عضلة القلب، وكثيرا ما تكون الوفاة خلال 24 ساعة منذ بدء الأعراض. لذا يلزم العلاج السريع، وإلا فقد المريض حياته خلال بضع ساعات. ونتيجة للاختناق الذي يحدث للمريض تستدعي هذه الحالات شق الرغامي القصبة الهوائية، وقد تكون الحالة مستعجلة لدرجة أن يقوم الطبيب بهذه العملية بموسي أو بمشرط في منزل المريض نفسه قبل نقله إلى المستشفى، ويستدعي ذلك وضع أنبوبة خلال الشق الرغامي حتى يتمكن المريض من التنفس، وإذا ما تحسنت حالته أمكن بعد ذلك إخراج الأنبوبة وجعل المريض يتنفس تنفسا طبيعيا. كما يحتاج المريض للأكسجين والمضادات الحيوية، ويستحسن أخذ عينة لزرعها قبل بدء العلاج، ثم يبدأ العلاج فورا حتى تظهر نتيجة المزرعة. كما يعطى المريض كمية من السوائل بالوريد ومجموعة جيدة من الفيتامينات، وخاصة مجموعة بي المركب. إصابات المريء، التهاب المريء المزمن. يقول المرجع الطبي البريطاني مرجع برايس الطبي عام 1968، إن التهاب المريء ناتج عن شرب المواد الحريفة باستمرار، ومن أهمها على الإطلاق الخمور والأنبذة القوية، وكثيرا ما تكون مصحوبة بالتهاب البلعوم والتهاب المعدة. إن قيء المخمورين في الصباح إنما هو نتيجة لتجمع المواد المخاطية التي يفرزها المريء الملتهب، ولذا فإن شرب الخمور كثيرا ما يصابون بالغثيان وفقدان الشهية والقيء، وخاصة في الصباح بعد ليلة شراب، وهو ما يعرف بالخمار، ويكون ذلك مصحوبا بصداع شديد وقرف من الحياة وأوجاع عامة في الجسم كله. أما علاج هذه الحالة فميسور جدا، إذ أن توقف المرء عن شرب الخمور يؤدي إلى شفائه التام ودون الحاجة إلى استعمال العقاقير الطبية. نزف المريء أو مرض مالوري فايز. ويصاب المريض بنزف شديد آت من أسفل المريء، وناتج عن تمزقات طولية بجدار المريء، وسببها القيء العنيف المتكرر. ويقول الدكتور بريم ماغريت، رئيس قسم طب المناطق الحارة في كلية ليفربول في المرجع الطبي البريطاني مرجع برايس الطبي، لقد لوحظ هذا المرض عند مدمن الكحول، ويكون عادة مصحوبا بالتهاب المعدة الضموري، ونادرا ما يصيب غير المدمنين. وتأتي أهمية هذا المرض من أنه يشكل نسبة 4% من مجموع الوفيات الناتجة عن جميع حالات النزيف بالمريء والمعدة والاثنى عشر. وتحتاج هذه الحالة إلى نقل دم سريع، كما تحتاج العقاقير المضادة للقيء، كما تعطى المواد المسكنة لغشاء المريء مثل مادة الميوكان. قرحة المريء المزمنة. ويصاب مدمن الخمور بهذه القرحة أكثر بكثير مما يصاب غير المدمنين، وتسبب هذه ألما شديدا تحت القص وفي أعلى البطن. وقد يكون الألم تحت الثدي الأيسر، ويأتي المريض إلى الطبيب يشكو من قلبه، ولكن سرعان ما يكتشف أن ما يشكو منه المريض ليس من القلب وإنما هو من المريء. وبعمل أشعة على المريء بالبارايوم تتضح القرحة، وقد يحتاج الأمر إلى منظار يدخله الطبيب إلى المريء ليرى القرحة بعينيه. ومن حسن الحظ أن هذه القرحة الناتجة عن شرب الكحول تشفى بسرعة بمجرد ترك الكحول والإكثار من شرب الحليب وتجنب المواد الحراقة والمخللات. ولعلك تلاحظ أن الحليب اللبن قد ذكر أكثر من مرة في علاج آثار الخمر الضارة، فهو يستعمل لمواجهة آثار نقص الفيتامين المسبب للبلاجرة، كما يستعمل في مواجهة التهابات الفم والبلعوم والمريء والمعدة والإثنى عشر. وقد ذكرنا في فصل الكحول والأقرابازين كيف أن اللبن يعيق امتصاص الكحول من المعدة ويضاده. وهذا يذكرنا مرة أخرى بحديث الإسراء والمعراج، وكيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن من بين الأشربة التي قدمت له، وكيف رفض الخمر، وكيف نصح أمته بشرب اللبن وقال عنه إنه الغذاء الكامل قبل أن يعلن ذلك الطب بألف وأربعمائة عام. سرطان المريء. إن هذا المرض الخبيث يصيب الرجال أكثر من النساء، ومعظم المصابين به يكونون قد تجاوزوا الخمسين من العمر. ويقول المرجع الطبي البريطاني مرجع برايس الطبي إن التهاب المريء المزمن الناتج عن شرب الكحول بإفراط هو السبب الرئيسي المؤدي إلى سرطان المريء. وأول أعراض المرض هو صعوبة البلع ثم فقدان الشهية، وتزداد صعوبة البلع بالتدريج ابتداء من الطعام الصلب مثل اللحوم والخبز، وانتهاء بالطعام الرخو مثل المهلبية، حتى يصعب على المريض في آخر المطاف بلع قليل من الماء. ويصل المريض في هذه الحالة خلال 8 أشهر منذ بدء الأعراض. ومضاعفات المرض خطيرة جدا وتؤدي إلى الهزال الشديد مع تضخم في الغدد الليمفاوية التي تضغط على القصبة الهوائية والأعصاب السمبثاوية، كما تضغط على عصب الحنجرة، مما يؤدي إلى بحة الصوت وصعوبة التنفس، أو إلى التهابات رئوية، أو التهابات منتنة بالبلورة، أو انثقاب بالمريء مع نزف شديد. وأي واحد من هذه المضاعفات تؤدي إلى الوفاة، فما بالك بها مجتمعة. ويشخص المريض إكلينيكيا بالأعراض والعلامات، ويتأكد التشخيص بعمل أشعة بالبارايوم على المريء. أما العلاج فيكاد يكون ميؤوسا منه، ولكن بعض العمليات الجراحية التي تستأصل المريء وتستبدله بأنبوبة من الأمعاء الدقيقة قد تنجح في شفاء المريض، وخاصة إذا كان العلاج مبكرا. القيء. إن أحد أهم الأسباب للقيء المتكرر هو شرب الخمور، ولا يوجد شخص ما شرب الخمر ولو لمرات قليلة لم يعاني فيها من القيء صباح اليوم التالي لليلة عب فيها من الخمر أقداحا. أما القيء في حالة السكر فمعروف جدا لكل شخص، وفي هذه الحالة يصاب المرء بالقيء الشديد بعد سويعات من انتهاء الشراب، وربما حصل القيء بعد الشراب مباشرة. ويكون القيء مصحوبا بغثيان وفقدان للشهية، وخمول وبلادة في الحس، وثقل في الدماغ، وصداع شديد، وتراخ في الأعضاء، وإحساس بالكآبة الشديدة والضيق، مصحوبا مع قلق وانفعال يختلف شدة، كما يصاب المريض من حين لآخر بفواق زغطة، وهذه الحالة تعرف بالخمار، وهي حالة تصيب كل من أسرف في الشراب في الليلة السابقة، ويعرفها كل من شرب الخمر. وتكثر في المدمنين، ويصبح هذا أمرا روتينيا لا علاج له إلا بتناول كأس أو كأسين عند الإفاقة، وهكذا يدخل الدوامة التي لا فكاك منها، كما يقول أبو نواس: وداومي بالتي كانت هي الداو. إذ يشعر المدمن بتحسن في حالته بعد أن يشرب كأسا أو كأسين في الصباح الباكر، وهكذا يستبدل الإفطار بكأسين من الخمر، وتبدأ مرحلة العذاب ومرحلة الإدمان وفقدان الشهية والقي المتكرر والالتهابات في جميع الأجهزة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية ولن نعيد هنا ما ذكرناه عن أمراض الجهاز العصبي ولا الجهاز الهضمي. أما القيء في حالة السكر نفسها فهو أمر جد خطير، إذ يكون الشخص فاقدا لوعيه وتنساب المواد المقاءة من فمه إلى البلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية في الرئتين، وقد تسبب الاختناق فيموت الشخص لتوه، وقد تنزل المواد المقاءة إلى إحدى الرئتين أو كليهما فتصاب بخراج الرئة، ويمتد ذلك إلى البلورة فيسبب خراج البلورة، أو تصاب الرئتان بالالتهاب الرئوي، وكل ذلك نتيجة شلل الأفعال المنعكسة في الغلصمة لسان المزمار نتيجة تأثير الخمر على المناطق المخية. وقد يؤدي تكرر القيء إلى قرحة المريء، أو يؤدي إلى تمزقات طولية بجدار المريء ينتج عنها نزف شديد، وهو المرض الذي وصفه مالوري فايز الذي ذكرناه قبل قليل. الفواق الزغطة. ويكثر الفواق الزغطة عند شارب الخمور، ويعرف ذلك كل من له أدنى صلة بشارب الخمر. ويبدأ الفواق في حالة السكر البين، أي عندما يتجاوز نسبة الكحول في الدم 100 مللي جرام في كل 100 سنتي من الدم، ويستمر الفواق بصورة مزعجة للشخص ولكل من حوله، ويصحبه عادة القيء المتكرر. وعادة ما يكون الفواق عرضا مؤقتا يزول بزوال حالة السكر، إلا أن الفواق قد يظهر في اليوم التالي لليلة الشراب، وهو أحد أعراض الخمار. فقدان الشهية. ورغم أن الخمور وخاصة بعض الأنبذة تستخدم منذ أقدم الأزمنة كفاتحة للشهية، إلا أن هذا التأثير سرعان ما يزول، ويفقد متعاطي الكحول شهيته بالتدريج، حتى إذا وصل إلى مرحلة الإدمان فقد شهيته بالكلية. ومن المعروف أن الكحول تهيج الأغشية المخاطية ابتداء من الفم وانتهاء بالمعدة، وهذا في أول الأمر يكون في حد ذاته فاتحا للشهية، ولكن سرعان ما ينعكس الأمر، فتكرر هذا التهيج يؤدي إلى الالتهاب، ويؤدي الالتهاب إلى الضمور، ويؤدي الضمور إلى قلة إفراز الحامض المعدي، وبالتالي إلى سوء الهضم وقلة الشهية. الحموضية واللذع. والإحساس بالحموضة أو الشعور بالحرارة أو الحرق على طول المريء ابتداء من أسفل العنق وانتهاء بأعلى البطن تحت القفص هو من أكثر الأمراض شيوعا عند شارب الخمور. والتهاب المريء الذي ذكرناه والتهابات المعدة التي سنفيض في ذكرها تسبب هذا الإحساس المزعج. وقد يظن أن الحموضة ناتجة عن ازدياد إفراز حامض الهيدروكلوريك من المعدة، ولكن واقع الأمر يكذب ذلك، فقد تستمر هذه الحموضة رغم التهاب غشاء المعدة المزمن، حيث يقل إفراز الحامض بل ويكاد ينعدم. إذن ما سبب هذه الحموضة؟ إنها ناتجة عن إفرازات المعدة والمريء نتيجة الالتهابات التي تصيبها بسبب شرب الخمر. ولكن هل تفيد المواد المضادة للحموضة؟ قد تفيد أول الأمر عندما يكون إفراز الحامض زائدا عن حده. أما في الحالات التي يكون فيها إفراز الحامض ناقصا أو منعدما فإنها بطبيعة الحال لا تفيد. إذن ما الذي يفيد؟ مرة أخرى نعود إلى اللبن الحليب، ولا شك أنه يفيد في تخفيف هذا الإحساس بالحموضة، ولكن شرب اللبن وحده لا يكفي. إذن لابد من توقف المريض أولا عن شرب الخمور، وثانيا عن التدخين، وثالثا عن تناول المواد الحريفة مثل التوابل والمخللات والبهارات. الخمور والمعدة. لقد أسلفنا القول في أن الخمور قد شربت منذ أقدم العصور كفاتحة للشهية، وتفنن في ذلك الإغريق والرومان، ولم يقصر في ذلك الفرس والبابليون، بل لقد كان عرب الجاهلية يتفخرون بهذه العادة، ولا يزال الناس في أوروبا وأمريكا وخاصة في فرنسا يهتمون بالأنبذة عند إعداد موائد الطعام، ويدعونها هناك بالمشهيات. ولكن هل حقا الأمر ذلك؟ إن الإنسان ينفرد من بين الحيوانات بقدرته على العيش على الوهم لأماد طويلة وأحقاب وأزمان بعيدة، ويغتر الإنسان بظاهر الأمر دون النظر إلى حقيقته. وظاهر الأمر في الخمر أنها تفتح الشهية، وذلك بتهيج الأغشية المخاطية من الفم إلى المعدة، ويزداد بذلك إفرازات اللعاب وإفرازات المواد الهاضمة، ولكن ذلك سرعان ما يختفي ويعقب ذلك الحقيقة المرة، وهي التهاب الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي ابتداء من الفم وانتهاء بالأمعاء، أي تفقد المواد الهاضمة، ويقل إفراز المعدة لحمض الهيدروكلوريك كلور الماء، وتكون النتيجة فقدان الشهية وسوء الهضم، ونبدأ فسنعرض إصابات المعدة نتيجة الخمور. التهابات المعدة الحادة. ويعتبر الكحول من أهم الأسباب لالتهاب المعدة، وخاصة في المناطق التي يتناول فيها الناس الخمور بكثرة. وقد أجرى الدكتور بايمونت تجربة رائدة على خادمه الذي أصيب بناسور في المعدة حدث إثر طلق ناري عام 1833، وقام هذا العالم بإعطاء مريضه جرعة من الخمر، فوجد أن الغشاء المخاطي للمعدة يلتهب، وظهرت بثرات حمراء عميقة فوق سطح الطبقة المخاطية، تكون في بدء الأمر حادة الرأس وحمراء، غير أنها سرعان ما تمتلئ بمادة صديدية بيضاء، كما يكسو الغشاء المخاطي للمعدة مادة كثيفة لزجة، وتقل إفرازات المعدة الهضمية كما يقل إفراز الحامض، وتكون الإفرازات مختلطة بالصديد والقيح والدم. وقد لاحظ بايمونت العالم أن مريضه قد شفي تماما من جميع هذه الأمراض بعد 5 أيام من التوقف عن شرب الخمور، وعادت معدته طبيعية تماما بعد توقفه عن الشرب لهذه المدة الوجيزة. ونستطيع نحن أن نعيد هذه التجربة دون الحاجة إلى إحداث ناسور أو انثقاب بجدار المعدة، إذ أن لدينا الآن منظار المعدة، ويمكننا أن نعيد هذه التجربة على العديد من الأشخاص، وسنذهل حتما عندما نجد نفس النتيجة. بعد أيام من تناول الشخص الخمور نجد التهابا في الغشاء المخاطي للمعدة، ونجد البثرات الحمراء التي وصفها بايمونت، كما نجد المواد الصديدية، كما نلاحظ أيضا قلة إفرازات المواد الهاضمة من المعدة، سواء كان ذلك إنزيم البابسين أو حامض الهيدروكلوريك، كما أننا نلاحظ نفس النتيجة المدهشة التي حصل عليها بايمونت بعد توقف الشخص عن شرب الخمور، تعود المعدة إلى حالتها الطبيعية تماما كما كانت قبل بدء التجربة. ولا نحتاج بعد هذا إلى دليل يحطم تلك الخرافة التي تجمعت على مدار الأزمنة والعصور من أن قليلا من الخمر يصلح المعدة، فقد أبان الطب أن قليلا من الخمر لا يصلح المعدة بل يفسدها، وخاصة إذا استمر المرء في تناول ذلك القليل. ولا يوجد هناك أي مانع من أن يتحول القليل في أي وقت إلى كثير، إذ ليس هناك ما يحول بين المرء من تناول الكثير من الخمور إذا تعود تناول القليل، فإن أي صدمة نفسية أو عاطفية أو فشل في مجالات العمل أو الزواج أو الدراسة أو الحب يؤدي عند تعود تناول القليل من الخمر إلى تناول الكثير منها.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.